بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 66 بعد 300 قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قلت: وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا لترتيبها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله أول هذه السورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى مخبرا عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية. وقوله على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقديره الكلام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة: فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: تماما على الذي أحسن، قال على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة: قال البغوي والمحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت: كما قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ولا يلزم اصطفاءه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليهما السلام لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: كلف أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام بعد موسى عليه السلام أن يعملوا بالتوراة حتى جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل، نعم انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: روى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا بتأويل على الذي هو أحسن، ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز قراءة بها، وإن كان لها في العربية وجه صحيح.
يعني تماما على الذي أحسن وليس أحسن. نعم.
وقيل معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه، حكاه ابن جرير والبغوي. ولا منافاة بينه وبين القول الآخر، وبه جمع ابن جرير كما بيناه، ولله الحمد. وقوله: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال شيخنا: من اتبع القرآن فهو مرحوم، وهو طريق التقوى. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزل الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن
هكذا في الشعر سقط هنا. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه. هذا سقط في نسخة الشعب. نعم. يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه. نعم. فيه الدعوة. نعم.
قال رحمه الله: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة.
يرغب سبحانه. اقرأ ما كتبت. كتبت؟
لا ما كتبت.
طيب اكتب. يرغب سبحانه عباده في كتابه. يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ثم وصفه. نعم. نعم. فيه الدعوة.
قال رحمه الله: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه.
اقرأ ما كتبت يرغب بعد القرآن إلى اتباع القرآن.
فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ويرغب سبحانه
يرغب
سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه.
نعم.
ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أن تقول
هكذا في الدنيا والآخرة فقط، لأنه حبل الله المتين. نعم.
في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين.
نعم.
قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أن هنا يعني لألا، المقصود لألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فأن بمعنى لألا. نعم، هكذا قال شيخنا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذرهم، كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وقوله وعلى طائفتين من قبلنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهود والنصارى. وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون، لأنهم ليسوا بلساننا ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. وقوله: أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وهكذا قالها هنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب، ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: وصدف عنها، أعرض عنها. وقول السدي هنا ها هنا فيه قوة.
نعم، قول السدي ها هنا فيه قوة. ما هو قول السدي؟ أنه انصرف عنها وصد الناس عنها. قال شيخنا على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقول السدي ها هنا فيه قوة، لأن فيه زيادة معنى، فصد نفسه بتكذيبها، وصد غيره عنها، يعني عن آيات الله، وهذا عذابه أشد. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لأن فيه زيادة معنى، فصد نفسه بتكذيبها وصد غيره عنها، وهذا عذابه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، انتهى كلامه. فبعض الناس والعياذ بالله لا يكتفي أنه ضال، وإنما يدعو غيره إلى الضلال. ومن هؤلاء دعاة التنوير والتجديد، منهم هذا الخبيث المجرم إسلام البحيري، قطع الله لسانه، الذي يصد الناس عن الأئمة كالبخاري ومسلم والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقبل ذلك يصدهم عن الصحابة، ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في أصح الكتب المؤلفة البخاري ومسلم والعياذ بالله. نعم، فنعوذ بالله من ذلك. الإنسان إذا غفل وعصى الله سبحانه وتعالى لا، يعني عليه أن يتوب ويبادر بالتوبة، أما أن يدعو غيره أيضا إلى الفسوق والمجون فهذا صد عن سبيل الله، وهذا يزاد له العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
قال رحمه،
ولذلك هؤلاء يعاملوا معاملة المفسد في الأرض، مثل الإسلام البحيري هذا يعامل معاملة المفسدين. فلئن كان الذي يأخذ أموال الناس ويقطع عليهم السكك والطرق والسبل تقطع يده ورجله من خلاف ويصلب أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، فكذلك من يصد عن آيات الله، عن الكتاب والسنة أولى. من يصد الناس عن تعلم الكتاب والسنة ويصرفهم عن الكتاب والسنة أولى بهذا، أنه يصد عن سبيل الله، وهذا مفسد في الأرض. الله جل وعلا قال بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله، وقول سديها هنا فيه قوة.
ومن هؤلاء أهل البدع أيضا في زماننا، صدون الناس عن السنة وعن السبيل. ولذلك لو خلى هؤلاء أهل البدع بين أهل السنة وعلماء السنة وبين العوام ترى الخير العظيم، لكنهم لبسوا على الناس دينهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله، وقول سديها هنا فيه قوة، لأنه قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول سورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى،
نعم، ينهون عن غيرهم وينأون عن بأنفسهم، ناء يعني بعد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالته الأمر بالمعروف عن المنكر، على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، حتى من كانوا يشربون الخمر هل يلزمهم أمر بعضهم البعض بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ نعم يلزمهم ذلك. نعم، الأكمل والأحسن أن الإنسان يترك المنكر ويأمر غيره بالترك، لكن إذا كان واقعا في المنكر هل له أن ينكر على غيره؟ نعم، لأن ترك الإنكار منكر معصية، وفعل المنكر معصية، فهاتان معصيتان. أما إذا أمر، إذا نهى عن المنكر وإن كان يفعله هو ويتخفى به، فإنه قد وقع في معصية واحدة. ولن كان الأكمل أنه يأمر وينهى ويلتزم الأمر والنهي. نعم.
وقال تعالى، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة،
وقد يكون المراد،
نعم، وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس
فيما، هكذا في الشعر ولا كما، وفي نسخة كما. نعم.
ومجاهد وقتادة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه، ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، والله أعلم.
نعم، فعلا من علامات الكفار التكذيب بالقلب وترك العمل بالجوارح. قال الله عز وجل: كذب وتولى. فالكافر عنده تكذيب بقلبه وتولي بجوارحه وعمله، يتولى عن العمل ويكذب بقلبه، فهذا يصلى النار، يغمس فيها غمسا، ليس أنها تلفحه مرة أو تلسعه مرة، لا، إنما يغمس فيها غمسا والعياذ بالله، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بقلبه وتولى بعمله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة.
قال شيخنا: صفة الإتيان لله تعالى، هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله تعالى أو يأتي ربك. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. انتهى كلامه. وصفة الإتيان صفة فعلية. نعم. والأشاعرة يتأولون بمعنى الرحمة أو إتيان الملك، وهذا باطل. أو يأتي ربك، إلا أن يأتيهم الله، نعم، فهي صفة فعلية. نعم.
وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك الآية، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشرادها، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين، ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي من طرق، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب، فقيل هو ابن منصور الكوسج فقيل هو ابن منصور الكوسج، وقيل إسحاق بن نصر، والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري.
هكذا النيسابوري، في نسخة الجندي سابوري، وفي المحققة النيسابوري، في الشعب، هذا الشعب، نعم، النيسابوري، محمد بن رافع النيسابوري، نعم نعم النيسابوري.
كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة
مولى الحرقة، نعم
مولى الحرقة
الحرقة نعم.
مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض. ورواه
قال شيخنا سلمه الله: طلوع الشمس من مغربها هذا شرط عام، أما بلوغ الروح الحلقوم فهو شرط خاص. والمراد هنا لا تقبل التوبة إذا خرجنا كلهن مجتمعات، والدجال قبل طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها من الآيات المتأخرة، والدابة قريبة من طلوع الشمس من مغربها، فهما مقترنتان، فأيهما خرجت خرجت الأخرى على إثرها، والدابة تسم الناس بعضهم سيمة بيضاء للمؤمن وسيمة سوداء للكافر، ويتبايع الناس يعرفون المؤمن من الكافر. انتهى كلامه. نعم. نعم. بلى، لكن هنا ما ذكر خروج عيسى، ذكر بعض العلامات فقط والأشرات فقط ليس كلها. لا ينفع إيه؟ أين أين هذا؟ كيف كتبت؟ بينا أن المراد كل الآيات ليس بعض الآيات. نعم، المراد كل الآيات إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها. نعم. نعم، بعد الدجال ينزل عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الإسلام. نعم، يعني الإسلام الخاص، إسلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وقد دعا الإسلام العام الذي هو التوحيد، ودعا إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء دعوا للإسلام العام الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. أما الإسلام الخاص الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، فهذا يدعى إليه في آخر الزمان. مرة أخرى: شرط عام، أما بلوغ الروح الحلقومة فشرط خاص. والمراد هنا لا تقبل التوبة إذا خرجنا كلهن مجتمعات، والدجال قبل طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها من الآيات المتأخرة، والدابة قريبة من طلوع الشمس من مغربها، فهما يعني طلوع الشمس من مغربها والدابة مقترنتان، فأيهما خرجت خرجت الأخرى على إثرها، فأيهما خرجت خرجت الأخرى على إثرها، والدابة تسم الناس بعضهم سيمة بيضاء للمؤمن وسيمة سوداء للكافر، ويتبايع الناس يعرفون المؤمن من الكافر. انتهى كلامه. نعم إيه؟ لعل هذا خروج نسبي، ليس أنها أول آية تخرج. نعم لعلك ترجع لشرح النووي في هذا الحديث، ليس عندك؟ نعم بعد الدرس إذا. نعم لا أعلم هذا، الله أعلم. هل هذا صحيح؟ الله أعلم. في الآية تسم الناس، نعم تكلمهم يعني تعلمهم على قراءة. نعم هل هي إيه؟ لا، هي دابة تخرج في آخر الزمان كما ذكر الله. نعم
قال رحمه الله: ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه به وعنده والدخان
تخفيف الخاء. نعم
وعنده والدخان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع، ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به، ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن
الفروي سكون الراء.
ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به، ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب ستة. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد بن عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري
سريحة نعم
مغرية
ها
سريحة
نعم سريحة
حديث آخر عن حذيفة بن أسيد عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه
ابن أسيد نعم
حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب.
الواو هنا هل هي للترتيب أم لماذا؟ أم المطلق الجمع؟ ها؟ انظر في الحديث، خروج عيسى وخروج الدجال، أيهما يخرج أولا؟
ليس للترتيب
هنا، الواو لا تقتضي الترتيب وإنما للجمع، فالدجال قبل نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ينزل الدجال ويذهب إلى باب لد، يدركه عيسى عند باب لد في فلسطين ويقتله. نعم. وكذلك بدأ بطلوع الشمس من مغربها. نعم.
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين. فبينما الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا تسري، قد قامت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيضل.
نعم. تطول تلك الليلة. نعم.
تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين. فبينما الذين
وضبط شيخنا تطول تلك الليلة، تجد الواو
تطول. نعم. تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين. فبينما الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا تسري، قد قامت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيضل عليهم جنوبهم حتى
ثم يقومون. إيه؟ هكذا فتبطل عليهم جنوبهم، هكذا فيطل، وفي نسخة فتبطل. نعم. أي حديث؟ طيب هذا ينتهي بس. نعم.
ثم يقومون فتبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل.
هذا هو الصواب، فتبطل. قال شيخنا في النسخة فتطل، والصواب فتبطل كما قرئ عليه، والمراد تتعب. فتبطل عليهم جنوبهم يعني لا تتعب، والمراد لا تتعب. نعم.
حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. رواه ابن مردويا وليس بالكتب الستة من هذا الوجه، والله أعلم.
حديث عندكم قد قامت مكانها ولا غابت مكانها؟ غابت، قامت، هذا هو الصواب. في نسخة غابت، والأقرب قامت، لأنه ما زال الليل باقٍ. نعم.
نعم.
قال رحمه الله: حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عضية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال: طلوع الشمس من مغربها. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال غريب، ورواه بعضهم ولم يرفع
في عطية العوفي وهو ضعيف. نعم نعم.
وفي حديث طالوت بن عبادة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة.
فضال بن جبير، نعم، في حديث طالوت بن عباد. نعم، حسن الشيخ ناصر، العادة له طرق أخرى. نعم.
وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها.
قال شيخنا: المراد القريبة من الساعة. إن أول الآيات المراد القريبة من الساعة، وإلا فقبلها الدجال والمهدي. انتهى كلامه. وهذا الحديث قال عنه المحقق قرية الطبراني في الكبير، والهيثمي في المجمع في فضالة أو فضالة ابن جبير أو فضال ابن جبير هو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة، قال: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل.
تكلم عليه الشيخ ناصر نفي عاصم بن أبي النجود هنا الإمام المعروف، هو ضعيف في الرواية وإن كان إماما في الإقراء، حسن الشيخ ناصر. نعم نعم.
قال رحمه الله: حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى.
الله أعلم يعني بهذا العرض للباب 70 عاما للتوبة. أما باب التوبة مفتوح، نعم، إن الله يقبل، وفي حديث عبد الله بن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا بلغت الروح الحلقوم وقت الغرغرة لا تقبل التوبة، وهذه علامة خاصة. وإذا طلعت الشمس من مغربها وانتهت علامات الساعة لا تقبل التوبة. نعم.
قال رحمه الله: حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن علي بن دحين قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن زيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها، قال: حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس هو في شيء من الكتب الستة.
هو ضعيف جدا. فيه ضرار بن سرد، جاء في الميزان، قال البخاري وغيره متروك، وقال ابن معين: كذابان بالكوفة ضرار ابن سرد وأبو نعيم النخعي. والمتن فيه غرابة أيضا. نعم، الإسناد فيه هذا المتهم ضرار بن سرد، وأيضا المتن فيه غرابة. نعم نعم.
قال رحمه الله: حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جريج قال جلس
جرير عندكم جريج
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث في الآيات إن أولها خروج الدجال. قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله أن تطلع.
هكذا بدا الله ولا بدا لله؟ في نسخة حتى إذا بدا الله، والصواب بدا لله. والمراد ببدا هنا البدو للإنسان، إذا بدا للإنسان شيء يكون ما قبله مجهولا له، يعني ظهر له شيء غير معلوم من قبل، فهل هذا في حق الله أم ماذا المقصود هنا؟ ماذا يقصد هنا؟ لأن هذا الشيعة يحتج مثل هذه الكلمات. نعم. إذا بدا لله، المراد هنا بدا يعني أراد، وليس ظهر له شيء لم يكن معلوما من قبل. نعم. حتى إذا بدا لله، نعم نعم، في نسخة الله، والصواب بدا لله. نعم.
حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه ضوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به.
الله الله أعلم. نعم نعم.
قال رحمه الله: حديث آخر عنه. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي.
هكذا حبان ولا حيان؟ عندكم جميعا حبان، وفي نسخة حيان. نعم. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن زبريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن علي ابن عبد الله عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت قال فيجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع فيقول إنما سألت ربي أن ينظر إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم. قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال فأول خطوة تضعها بأنطاكية فتأتي إبليس فتخطمه. هذا حديث
هكذا فتخطمه ولا فتلطمه في نسخة فتلطمه. نعم.
هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف ولعله من الزمن.
قال شيخنا ومتنه منكر وسنده ضعيف. قال ومتنه منكر. نعم.
ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكر والله أعلم.
نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن أبي السعدي أن رسول الله
عن أبي السعدي ولا ابن السعدي أبي ابن عن ابن السعدي. نعم.
عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر سيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم.
نعم.
حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عوف العربي عن محمد بن سيرين قال حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج. قال وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من المغرب ألم ترى أن الله يقول طلوع الشمس من مغربها ألم ترى أن الله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين من المغرب وإذا نصف السماء رجع ثم عاد إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع والله أعلم. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال، رواه ابن جرير. فقوله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها، كما قال:
ولذلك كان من أشد أسلحة إبليس على الإنسان سوف أتوب، سوف أرجع، سوف أستغفر، وإذا بالأجل يوافيه والموت يأتيه وما زال يقول سوف أتوب، فلا ينفع حينئذ التوبة. إنسان يقول كما قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، إنسان يعجل بالتوبة ولا يسوف، فيأتيه الأجل وهو على المعصية أو على الكفر والعياذ بالله. نعم.
وإنما كان هذا الحكم
حتى وإن تاب ورجع للمعصية يتوب مرة أخرى، وإن رجع للمعصية مرة أخرى يتوب، لا ييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء، وسعت الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس والمشرك والكافر والمنافق، إن تابوا ورجعوا إلى الله رحمة الله تسعهم سبحانه، سهل يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا مهما فرط ومهما عظم ذنبه، لا يستعظم شيئا على الله. ورحمتي وسعت كل شيء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن سيكون عنده عزيمة وعنده قوة وعنده حزم في الحق وصلابة فيه، خلاص يشرب الدخان، يشرب المخدرات، تاب منها خلاص انتهى، لا يعود إليه أبدا، لا يعود لهذا الذنب، يرجع إلى الله جل وعلا ويبغض هذا الذنب ويكرهه ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه على التوبة والثبات على الحق، لا سيما في هذا الشهر الكريم شهر رمضان ومرضة الجان المصفدين، المرضة من الجان يعني الشديدون منهم قد صفدوا بالسلاسل والأغلال فلا ينفذون، فالإنسان هذه فرصة سانحة لأن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويحسن العمل، لأنه والله لا سعادة إلا في طاعة الله، ومهما حاول العصاة والمذنبون أن يظهروا السعادة فهم كذابون، يكذبون على أنفسهم أولا، السعادة ليست في جمع المال وليست في المعاصي والذنوب، وإنما هي في طاعة الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، المنشرح الصدر صاحب السعادة هو المطيع لله عز وجل، وأما المذنب والعاصي والكافر فقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. وماذا لو وقع الإنسان في الفاحشة؟ معصية يتبعها ألم، أما في الجنة الحور العين والنعيم هناك لا يتبعه ألم أبدا، وإنما نعيم في نعيم في نعيم، نعيم مقيم أبدي سرمدي لا ينقطع، لا يبغون عنها حوالا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح والرجوع إليه والإخلاص بين يديه سبحانه، ومحاسبة النفس وتأديبها وتأنيبها. السلف كانوا يحاسبون أنفسهم كما يحاسب الشريك شريكة، يحاسب على كل شيء، سيتوب إلى الله في هذه الأيام العظيمة. نسأل الله أن يوفقنا للتوبة النصوح في هذا الشهر العظيم، هذا من توفيق الله للعبد، من أعظم الأعمال في رمضان بعد الصيام التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم لشرف الزمان شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اسم حي، هل هو خاص بالله عز وجل؟
نعم،
حي،
إن الله تعالى حي.
نعم،
حي ستير، من أسماء الله الستير.
عن حي بن عبد الله مرة.
عن إيه؟
عن حي.
حيي ولا حي؟
حي.
حي.
نعم.
لعلك تنظر التقريب، ارجع للتقريب، حي ولا حيي؟ يقول أحسن الله: كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يقضون رمضان؟ كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا من قضى رمضان دعوا الله بقية العام أن يتقبل منهم رمضان. وكما سبق، إنسان يجتهد في العبادة في هذا الشهر بين قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة وإطعام الفقراء والمساكين والتدبر والتأمل للقرآن وآيات الله جل وعلا وتفطير الصوام والعمرة إن تيسر له ذلك. فإن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، متأسفة على الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. العمرة والتوبة، الصيام، محافظة على صلاة التراويح وقراءة القرآن والأذكار وتفطير الصائمين والعطف على الفقراء والمساكين والسعي في حوائجهم، قضاء حوائجهم بقدر المستطاع، والإنفاق لا سيما في العشر الأواخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان بالخير في الخير كالريح المرسلة، يعني في الإنفاق على الناس كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. كل هذه أعمال فاضلة في شهر رمضان، فالإنسان ينوع ويجتهد، وإذا يعني فتح له باب من الخير في قراءة القرآن، مثل ليس عنده مال ولكن يستطيع أن يقرأ القرآن، يجتهد في قراءة القرآن، مشغول عن قراءة ولكن عنده مال ينفق في سبيل الله، ينفق في سبيل الله مخلصا النية لله سبحانه وتعالى، يعطف على الفقراء ولو بكلمة طيبة، ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يتنافس في أعمال البر. فالله أعلم من منا سيبقى إلى رمضان القابل. ألم يكن معنا إخوة شباب في رمضان الماضي وهم الآن في غطاهم التراب والثرى في القبور؟ كان يوجد معنا، فلو أنهم يخاطبون لقالوا أننا نريد أن نرجع للدنيا ولو لحظة واحدة، نقدم كل أعمال بر فيها ما استطعنا. إنسان الحمد لله أن مكنه من شهر رمضان، من نعم الله على العبد أن يمكنه من مواسم الطاعات كالحج وشهر رمضان ونحو ذلك، فيجتهد في العبادة، يجتهد في العبادة ولا ينشغل بالآخرين ولا يشغل الإنسان أخاه. إذا كان يستطيع يعني يقضي هذا الشيء بنفسه يقضيه بنفسه، ولا يشغل أخاه ولا يضيع وقته. المجيء صفة والإتيان صفة، هاتان صفتان خبريتان فعليتان من صفات الأفعال لله عز وجل. يقول أحسن الله إليكم: أفيدوني بارك الله فيكم بطريقة جيدة في الدراسة، فإنني لا أعرف طريقة جيدة في الدراسة والمذاكرة، فأقرأ وأدرس نصف الكتاب وكذا الآخر، ولا أحصل شيئا مما جعلني في حيرة من أمري. لا، الإنسان إن كان كما يقول العلماء يستطيع أن يجمع بين أكثر من فن من الفنون العلمية، يجمع إن تيسر له ذلك، إن لم يتيسر له فيأخذ فن ويتقن هذا الفن، ثم ينتقل إلى الفن الآخر من العلوم كالعقيدة مثلا يتقنها، ثم ينتقل إلى الفقه، ثم إلى أصول الفقه ونحو ذلك. أما إن كان يستطيع أن يجمع بين العلوم فهذا خير. المهم أنه إذا انتهى من كتاب يبدأ يذاكر ويراجع، ولو كان المراجعة مع صديق له تعينه على المراجعة لا بأس، ينظر من هو مجتهد في طلب العلم ويراجع معه، وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه، لأن ربما يكتب شيئا خطأ، ربما يكتب شيء خطأ فيشكل عليه إذا جاء يراجع ويذاكر. وبعض الناس لا يعرف الكتاب إلا عند المجيء للدرس وعند الذهاب من الدرس، يأتي بالكتاب ويضعه في المسجد، وعند الدرس يأخذ الكتاب من المسجد. ماذا فعلت يا فلان؟ جئت بالكتاب، حمله من البيت ووضعه في الصندوق في المسجد في المكتبة. لا، إنما جئت بالكتاب لتعرف ما فيه. والآن في يعني فرصة، الدروس ليست كثيرة، ومن شاء يحضر التفسير يحضر، ومن لم يحضر لا يحضر، لكن يراجع يجتهد في المراجعة. بعض الناس لا يحضر الدرس مثلا ويقف في الشارع. لماذا تقف في الشارع؟ ربما يتكلم ساعة كاملة مع صديقه في أمور الدنيا، لا مانع أن تقضي حوائجك في الدنيا لكن بمقدار، أو يقف بعد العشاء والليل قصير، ننتهي من الصلاة العاشرة قرابة 10:30 والفجر 3:08، لا بد أن تحافظ على وقتك حتى تستيقظ لصلاة الفجر نشيطا، تستيقظ في نشاط لصلاة الفجر. فالإنسان يجتهد في المذاكرة ويكرر، وإن شاء الله فيما بعد من وفقه الله سبحانه وتعالى واجتهد في طلب العلم، من أفضل ما يثبت العلم إنفاقه، لأن زكاة العلم إنفاقه، أن ينفقه وأن يبذله للناس ويعلمه، هذا من أعظم أسباب الثبات، ثبات العلم في الصدر. وربما يستشكل طالب من الطلاب فتستفيد معلومة جديدة، لا تحتقر هذا، الإنسان يدون كل شيء. والكتابة لابد أن تكتب. بعض الإخوة يحضر الدرس ليس معه كتاب، تقول ماذا تفعل وليس معه مسجل يسجل، ماذا تفعل إذن؟ لا، لابد قلمك وكتابك وتكتب كل شيء، كل شيء، كل فائدة تمر بك تكتبها. ومما جاء عن بعض السلف، لعله الشعبي عمر بن شراحيل لما قال ما كتبت سوداء في بيضاء، لأنه كان يكتبها في ذهنه، لا يحتاج أن يكتب بالقلم لأنه يحفظ كل شيء. فإن كنت أنت كذلك لا بأس، إن كنت أنت لا يمر بك شيء إلا وتحفظه لا بأس. فالإنسان كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قيد العلم بالكتابة، وكما قال السلف العلم صيد والكتابة قيده، تصيد الفوائد وتكتبها تدونها، وترجع إلى البيت تذاكر هذه الفوائد، تذاكر الدرس مع الفوائد يثبت بإذن الله. ولا تقل مثلا التفسير درس طويل، فين احنا عدينا 300 درس، فين نراجع؟ ابدأ الآن راجع، بدل ما تصير 1000 درس تقول متى أراجع، لا ابدأ من 300 لا بأس، وابدأ بسم الله 1، 2، 3، كل يوم 5 دروس 6 دروس على حسب ما تيسر لك، وقسم وقتك، وقت القرآن، وقت للذكر، وقت للصلاة، وقت للمذاكرة العلم، وهكذا لن تجد عندك وقتا. نعم، وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا نسيت العمل، العمل بالعلم، إذا عمل الإنسان بما يتعلم يصبح كأنه شيء في حياته فيثبت بإذن الله. نعم الحديث، نعم ها اقرأ.
عن أوس بن خالد علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، ضعفه الألباني في ضعيف الصحيح في ضعيف الجامعة.
علي بن زيد ضعيف.